أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار، ومن جنود العقل وجنود الجهل. في هذه الليلة نبحث عنوان الخضوع والتطاول والقصد وضدها العدوان والتهيئة وضدها البخل. ومعنى عنوان الخضوع هو الانقياد للأوامر والنواهي اختيارا، ولذلك فسر الخضوع هو عنوان التواضع، والتواضع صفة للاختيار وليست للجبر. وما يقابلها التطاول وهو التكبر والتغطرس على تلك الأوامر والنواهي، لأن الانقياد لذات الشيء انقياد لأمره وانقياد لنهيه، ومنها يستنتج أنك تنقاد إليه. ربما تعبر لإنسان أنك خاضع له، ولكن إذا أمرك بشيء لا تنقاد، وإذا نهاك عن شيء لا تنزجر. حقيقة الخضوع هو التنفيذ، وحقيقة التطاول التي هي ضد تلك الخضوع هو الاستكبار والتغطرس. لا أصنع. وما يقابل أيضا في الرتبة الثانية عنوان القصد والظلم، والمراد من القصد استقامة الطريق، ولذلك فسر بالأمة المقتصدة أي المستقيمة. والعدوان هو عنوان الظلم، والتهيئة وهي الإصلاح، والبغي وهو الفساد والظلم. وكما هو معلوم أن موازين هذه الجنود الثلاثة من جنود العقل أو جنود الجهل كلها متشابكة فيما بينها، بل تتفرع من حقيقتها. فأول عنوان هو عنوان للخضوع والتطاول، وكما أن هذا المفهوم منتزع من بين البشر، أيضا كذلك الأمر له حقيقة وجودية، وهي التطاول بالرتبة الكبرى على الحق المتعال. ومعلوم أن الحق المتعال والتطاول عليه هو ليس، والعياذ بالله، من أن تتناول منه شيء حيث أنه ليس بشيء ولا يرى في شيء، بل أن التطاول عليه هو تطاول على مظاهره، تطاول على أبوابه، على يده، على وجهه، على أمره، على نهيه. ولا يكون التطاول إلا باستكبار، بخلاف شهوة غلبتني أو هوى غلبني أو ملل أو كسل أو غير ذلك، فأنه ليس من عناوين التطاول. إنما المراد من التطاول هو المعاندة والاستكبار والتغطرس، بمعنى التحدي والعياذ بالله. ولذلك كان الخضوع لله سبحانه وتعالى هو خضوع لمن؟ لنبيه، لرسوله، لوليه. وأي تطاول على هذا الباب يعتبر أنه تطاول على الحق المتعال، وعدم الالتزام بما يأمر هذا الولي وهذا النبي هو بالتالي تطاول على الله. الخضوع يمثل هو الطاعة، لذلك من عرفنا فقد عرف الله، ومن أنكرنا فقد أنكر الله. إن هذه الحقائق، حيث أننا لا يمكن أن نحدد أي شيء هو طريق الله من غير مقام النبي ومن غير مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن على الإطلاق أن يعين مفهوم التطاول، لأن الله ليس عنده شيء حتى تتطاول عليه، إنما التطاول والتكبر في شيء ترفضه، لا بد إذن من هذه الشيئية. وهكذا يخترق عنوان التطاول وعدم الخضوع إلى أن يأتي إلى أوليائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد قال الإمام الرضا عليه السلام للشاه عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه: أبلغ عني أوليائي من آذى لي وليا سألت الله أن يعذبه في الدنيا بأشد العذاب. مثلا هذا أيضا كذلك الأمر، أولياء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم مدعاة للتطاول على الحق المتعال، والخضوع لهم فيما ينقلونه إذا كانوا مرآة عن أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالتالي هو خضوع للإمام، والخضوع للإمام والنبي هو خضوع للحق المتعال، والتكبر عليهم تكبر على الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك الأمر ورد على الوالد وعلى الوالدة وعلى الوالدين، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى بالخضوع لهم، ولا تقل لهما أفا ولا تنهرهما، بحيث أنه هذه الرتبة الأصعب، فإذا كان هناك شيء أكثر من الأف فهو مما لا إشكال فيه موجود في قياس هذه الأولوية. وهكذا بالنسبة إلى القصد، وكما هو معلوم أن القصد لا يمكن أن يدعيه أحد إلا أن تكون له الحجة من الله الحق المتعال، لأنه كل إنسان يدعي الاستقامة وكل إنسان يدعي الاتباع والصلاح، وأن كما هو معلوم لا صلاح إلا بالحق المتعال. نعم، من يعبد من دون الله إله، من يعبد بمعنى يطيع من دون الله، فهو بالتالي ليس من الأمة المقتصدة، بل من الأمة ماذا؟ السيئة. وكما هو معلوم عنوان الاقتصاد الذي هو استقامة الطريق يحتاج إلى دليل يدل عليه، وحيث أن عقولنا لا يمكن أن تشرق إلى مصالحها. انظروا إلى هذه الآية في قول الله عز وجل لإبليس: استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: نحن العالون الذي عن الله أشهدنا خلقكم، فعرفنا ما يصلحكم وما يفسد لكم الأمر، فأمرناكم بما يصلحكم ونهيناكم عما يفسدكم. إذن لابد له من شهادة المصالح وشهادة أصل الخلقة، كما عليه شأن الناس. ها هنا أنت إذا أردت أن تصنع سيارة أو بين يديك سيارة وتعطلت، تذهب إلى صانعها، إلى مؤسسها، إلى مهندسها، هو الذي يستطيع أن يكتشف ماذا هو العطل. من يشهد مقام الخلقة وما يجري في الخلقة من بلايا وتزاحم وغير ذلك ومفاسد ومصالح، حيث أن دار الاشتباك الذي هو دار التزاحم بين المخلوقات وليس بين البشر فحسب، كله مرتبط فيما بينه. ولولا أن هناك حكيم يدير هذه الكائنات، بل أن هذه الكائنات وجودها وبقائها دليل على وجود الحكيم المدبر لها، لأن أصل هذا التزاحم يولد في لحظة واحدة فساد الكون. ولذلك قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أوكل الله سبحانه وتعالى، إن الله أوكل ليونس، لنبي الله يونس عليه السلام، أوكله إلى نفسه أقل من طرفة عين فلبس في بطن الحوت، ولولا أن كان من المسبحين للبس في بطني إلى يوم يبعثون. إذن لابد من معلم له إنه إذا فسد هذا العالم كيف يستطيع إمكان إصلاحه، كيف يتمم. لابد من وجود دال على الطريق. الاستقامة هي لله سبحانه وتعالى بمعنى الهداية الهادي، ولا بد لنا من مشير يشير إلينا إلى هداية الطريق، حتى لا يدعي كل منا أنه هو المهتدي. وإلا لو كان كل منا يدعي هو المهتدي، فلا بد أن يكون واحد معه الحق والجميع في الباطل، فإذا يضيعون أسباب الخطى. إذا عنوان الأمة المقتصدة إنما تكون في التزامها بطاعة رسول الله والتزامها بالإمام، حاجتها إلى الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنبأ أن أمتي ستختلف إلى 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار، فإذا هي محتاجة إلى أن يعين رسول الله باب الرحمة. لقد ضمن على نفسه أنه رحيم، وقد سماه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك لابد من تعيين ماذا؟ إماما، لأن هذه المرحلة ليست فيها أنبياء بعد تدل على الطريق، بل لابد أن يكون هناك إمام في آخر الطريق، ماذا؟ يقيم أود هذه الأمة ويعدلها ويهديها بعد أن جربت كل التجارب التي أرادت أن تهتدي هي من غير إمام، لم ترث غير الدماء ولا القتل إلا القتل والدماء والفساد وخراب هذا العالم. ولذلك كان الأصل العدوان في مقابل ماذا؟ في مقابل القصد الذي هو إراءة الطريق. كل من يحجب قول الإمام هو معتد، كل من يحجب صوت الإمام هو معتد، كل من يضل الناس إلى غير الإمام وينصب لهم صلما وبعلا فهو معتد أثيم. ولذلك فسرت الآيات أن المعتد الأثيم هو الذي اعتدى على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا عدوان وسيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا. ولذلك لا يمكن لأحد أن يدعي الإصلاح وهو بعيد عن بيان طريق الاستقامة، ربما يدعي الإصلاح وهو يفسد أكثر مما يصلح. السائر من غير علم فإن عمله يفسد أكثر مما ماذا يصلح. إذن عنوان الإصلاح هو عنوان بعد معرفة ماذا الاستقامة، الذي هو ولاية عليه صراط الله المستقيم، وإنك لعلى صراط مستقيم، يعني على هذه الولاية التي هي ولاية الله، وظهرت للبشرية في سورة علي، وظهرت لعلي في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا يمكن أن يدعي أحد التهيؤ أي العنوان الإصلاح وهو جاهل بمقامات المعرفة. كثير من الناس يريد أن يشعروا أنفسهم بأنهم أهل إصلاح اجتماعي، مصلح اجتماعي يعني، بمعنى نعم إصلاح ذات البين، هذا ليس المراد من الإصلاح. إذا اثنان اختلفا يمكن لك أنت بطريقة إصلاحك أن تضيع ماذا حق الآخر، ويمكن أن تقوي هذا بعدم إقامة الحد عليه على الفساد، فيكثر الفساد أكثر، وأنت تقول ماشي الحال مرؤولة هيدي ومرؤولة هيدي، بالتالي هذا الذي تمرأ سبب الفساد في هذه الأمة وخربها من جميعها. إذن لا يمكن أن يدعي دائما الحلول أنها هي ماذا هي إصلاح. قد يكون من الإصلاح البتر، قد يكون من الإصلاح إقامة الحد، قد يكون من الإصلاح الزجر للظالم، قد يكون من الإصلاح كثير من الأمور التي هي معاكسة لحب بعضكم يعني. ولذلك لا يمكن أن يدعي أحد الإصلاح دون معرفة باب آل محمد الذي هو عنوانه القصد، بمعنى استقامة الطريق. أول شيء تتضح أين تكون الطريق، وبعد ذلك يمكن لك أن تدعي أنك تدعو إلى الإصلاح، والإصلاح صفة للمصلحين وللصالحين التي هي صفة الأنبياء. أترى أن الأنبياء الذين قتلوا وشردوا وصنعوا ما صنعوا بالكافرين أنهم غير مصلحين لمجتمعهم؟ من الإصلاح أن يبني الإنسان لإنسان آخر أن يزجره عن النار. وربما تقول أن هذه شغلة صغيرة تافهة، نعم هي تافهة الآن ولكنها ستكون كبيرة في المستقبل، فما تدعوه أن إصلاح ليس بإصلاح. لا بد إذا من معرفة ماذا عنوان الطريق، وبعد ذلك هو عنوان البغي، والذي هو الظلم والفساد. الله سبحانه وتعالى اعتبر أن الشرك ظلم، أن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى فسره الشرك بولاية الله التي مظهرها حضرة رسول الله وحضرة الأئمة، أيضا كذلك الأمر هو عنوان البغي، هو عنوان البغي. عدم طاعة الإمام هو عنوان البغي. البغي هو أن تأخذ علمك من غير الإمام وتريد أن تقلده للناس، هذا عنوان البغي. والتهيؤة التي هي عنوان الإصلاح هي تنفيذ ما أراده صاحب الطريق المستقيم، وبالتالي حين ذلك تكون خاضعا وليس مستطيلا، نعم متطاولا. ولذلك ورد في الآيات في قول الله سبحانه وتعالى أن هناك خضوع جبري وخضوع اختياري، وقد أمرتكم بالخضوع الاختياري حتى تنالوا الثقة، حتى تنالوا الثواب، حتى تنالوا الدرجات، ولا أنا أستطيع بلحظة واحدة أن أجعلكم جميعا خاضعين لإرادة هذا النبي وإرادة هذا الإمام حضرة رسول الله. بعض الناس للأسف يقولون لماذا لم يصنع علي، ولماذا لم يصنع إذا كان عنده كل هذا، ليش ما هدى الأمة جميعا؟ ما لو هدى الأمة جميعا لما تميز الخبيث عن الطيب، ولما تميزت الدرجات، وأنت تطالبه أن يظهر بمظهر غير بشري، وقد آل الله سبحانه وتعالى أن يظهر ولايته في هذا العالم بلباس البشرية، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. من أسهل ما يكون عند حضرة رسول الله وحضرات الأمة أن يقودوا الكون إليهم وإلى طاعتهم، ائتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين، ولكن حين ذلك يخترم عنوان ماذا لنبلوكم أيكم أحسن عمل، المناط من الهدف الإلهي أيكم أحسن عمل، فلا بد وأن يكون اختياريا لتتعين حتى درجات العصمة ولتتعين درجات ماذا السيئة. قال الله سبحانه وتعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقد ضمنه الله عز وجل هذا المفهوم في آخر الزمان. نعم، الآيات التي سينقاد إليها كل الناس الله سبحانه وتعالى وعد أن يظهرها في دار الدنيا، ووعد أن يظهرها على يد هذا الولي إذا ظهر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حينما سمى جنوده جنود الرب، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ليظهر هذه الحقيقة، وأنهم قادرون على ماذا؟ قادرون على الملك الحقيقي بولاية آل محمد، وأنه ينقاد إليهم كل شيء. يتطاول عليهم المتطاول لأنهم لا يظهرون هذه الحقيقة أمامهم، وعن روحه ونفسه وحياته وحياة ذريته بيده بهذا الولي، ويمكن أن يقطعه له، وكم من مرة يستحق أن تقطع، لكن برحمة ذلك الولي انطلق في الحياة وعاش. هذه الآية الله سبحانه وتعالى في المشيئة أمضاها أنها ستظهر، ولكن ما قبل الظهور لابد أن يكون أولياء آل محمد القادرون أن يظهروا النصح للآخر حتى يقود نفسه من خلال الاختيار، فيكتب بماذا؟ فيكتب بعنوان أهل الثواب وأهل جيش إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. مفاهيم التطاول كثيرة، لذلك الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت سلام الله عليه، الذي جعله حينما أتى بنو إسرائيل إلى داود عليه السلام وقالوا له أننا لا نطيق جالوت والعمالقة الذين كانوا يسكنون غزة، فقد أكثروا فينا الذبح وفي نسائنا السبي وغير ذلك من هذه العناوين، وقد شكوا إلى داود هذه المسألة. داود وقد دعوه إلى أن يقاتلوا جالوت، فكيف السبيل وكيف الحل؟ أول امتحان إلهي كان لهؤلاء أن داود قال لهم أولا أخاف عليكم أن لا تلتزموا، فقالوا ولما لا نقاتل وقد سبيت نساؤنا وقتلت أطفالنا وأبناؤنا وسلبت منا بيوتنا إلى غير ذلك. قال إن الله سبحانه وتعالى مرسل لكم ملك اسمه طالوت. قالوا له كيف يكون له الملك علينا؟ بدأ النقاش والتطاول، هو يقول لهم الله، والنبي هم يعترفون أنه نبي لأنهم أتوا إليه. قالوا أن يكون له الملك ولم يؤتى سعة في المال، هذا ما عنده فلوس. ثانيا متعاهد بين عنوان ملوك بني إسرائيل أنهم كانوا من أولاد يهوذا، فكيف يكون من ابن بنيامين وتجعله علينا ماذا؟ ملكا. هذا شأنهم، شأن أن يذهبوا ويتعبدوا أولاد بنيامين، أولاد يهوذا نعم هم الملوك، كيف بدك تغير هذا العنوان؟ هو يقول إن الله يقول لهم. بدأ التطاول على الله، كيف بدك تحط هذا وكيف بدك تحط هذا، هذا هو عنوان التطاول وعدم الخضوع. مناقشة الإمام، مناقشة النبي هو عنوان للتطاول وعدم الخضوع. ولو قالوا له ولو التزم بني إسرائيل بذبح بقرة لما سمى الله لهم أنها صفراء وإلى غير ذلك، ولكانوا ذبحوها من أول يوم، لكن فطرة الإنسان أنه يناقش. هو يقول لهم مش أنصحكم، هو يقول لهم إن الله سيرسل عليكم ملك اسمه طالوت. وبالتالي نظروا فيما قال وذهبوا وبدأوا يتحدثون أنه كيف بدأ تركب هذا ويرجع الملك لأولاد بنيامين الذي هو صديق وأخ وروح ونفس ليوسف عليه السلام، وهو الذي كان ضد أخوته في يهوذا حينما صنعوا له ما صنعوا. قالوا خلينا نمروا هذه المرحلة، هلأ جالوت رجل قوي، وهذا زلمة الظاهر آتاه الله بسطة في الجسم والعلم، عالم وقوي، ويقوي في الروايات أنه كان أشجع الناس في ذلك الزمان طالوت عليه السلام، وبيده تابوت السكينة، مع أنه تابوت السكينة وصل لمرحلة عند بني إسرائيل قد ما بطروا في عنوان أن رآه استغنى، صار تابوت السكينة يلعبوا فيه الأولاد في الطرقات، حتى الله سبحانه وتعالى سحبه وحطه عند مين؟ داود. قالوا خلينا نقطع هذه المرحلة وبعدين نحن بنرجع منرتبها، خلينا ندفش في طالوت جالوت ونخلص من جالوت وبنرجع منحبكها ومنديرها ومنركبها في أولاد يهوذا وبيمشي الحال. هذا تطاول على الله سبحانه وتعالى، بس على مين يعني؟ في الطريق قال لهم طالوت عليه السلام إني مختبركم بهذا النهر، ما تشربوا منه إلا من شرب منه غرفة. 80 ألف من جيش بني إسرائيل إجوا شو سووا؟ إجوا شربوا من هذا الماء، بالتالي كان امتحان لهم. والفئة القليلة التي هي عددها 313، وعندي وقفة مع هذا الرقم، بالتطاول وعدم التطاول، يعني من لا يتطاول هم اللي بيكون عدد هيك مع إمام الزمان صلوات الله وسلامه. زين، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، انه كيف بدون يقاتلوا 313 نحن 80 ألف وعاملين حساب مع أنبياء ومع ملك ومع مع التابوت ويلا نلحق عليه لجالوت. فقال له نحملوا حالكم وفلوا، وبالتالي فل 80 ألف بقي 313 واحد وطالوا 313 واحد صاروا بإذن الله وبولاية الله سبحانه وتعالى إلى جالوت. ما كلفت المعركة إلا حجر من داود شاله وسفقوا يا لجالوت، إجا براسه قتلوا، العمالقة كلها سجدت لطالوت. هلأ شو عاملين حساب هونيك؟ إنه الجماعة مع قلتهم ذهبوا وقتلوا جميعا، تعون رتب قصة إدارة قيادة الأمة في بني إسرائيل. وإذا بهم شافوا طالوت جاي مع داود وجارر كل أهل جالوت عبيد له. هذا تطاول على الحق المتعال. هو يستطيع من الأولى أن يكفيهم أمر ماذا؟ أن يكفيهم أمر جالوت. يعني بيطلع داود لحاله، مش هو السفق الحجر، بيطلع داود لحاله بيضرب الحجر وبيرجع، ولا في داعي تنصب لنا لا طالوت ولا تسوي لنا امتحان لبني إسرائيل يسقطوا فيه 80 ألف جندي. مسألة الانقياد، الانقياد التسليم والخضوع، هذه من أهم ما ورد في كل مقام الأمم السابقة، وكل أهل النار إنما امتحنوا في هذه في هذا الجند أيها الأخوة، وهي عنوان الخضوع. إذا جعلت عليكم طالوت فاقبلوا به ملكا حكما، وإذا أمركم أن لا تشربوا فلا تشربوا، إن الله سبحانه وتعالى لا يهلككم مع ملك ولا نبي، وكان يطعمكم مع موسى من المن والسلوى، فأردت من ثومها وبصلها وقفائها وعدتها وإلى غير ذلك، قال الله اهبطوا مصر إن لكم ما سألتم، ولكن الذي سألتموه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. دائما الخسارة في ترك أمر الخضوع لولي الله لنبي الله، دائما الخسارات هكذا تكون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا يأتي إن شاء الله في الإصلاح، حينما رفعوا المصاحف والأشعث دخل وأراد وأن يقول له لا نقاتل من يرفع القرآن، وقد سمعنا أن من قتل رافع القرآن أنه في النار والعياذ بالله، قال ويحكم أنا قرآنكم الناطق. كف الإصلاح في ماذا؟ في قتل هؤلاء وقتل هذا قرن الشيطان، لأنه سينبع في كل آن. ولم تكن عملية الأشعث هي عملية إصلاح، بل كانت هي عنوان بغي والاعتداء على ولي الله، ودفعوا ثمن، وما زلنا 1400 سنة عم ندفع ثمن ما حصل من خلط الأوراق في صفين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم إذا وجدتم معاوية على منبري فاقتلوا. الأمة اللي اعتبرت أنه لا خلينا نرتبها ونشوف كيف من ضبط الأمور، ما قتلت معاوية، دفعت ملايين البشر من القتل، مش بس القتل في الدنيا، حتى النيران في الآخرة وعدم الهداية. أي صلاح هذا؟ إذن البغي، الفئة الباغية هي التي لا تلتزم بقول الإمام، الفئة الباغية التي لا تكون خاضعة لكل هذه الموازين التي يفرضها الله سبحانه وتعالى. قد ضمن الله سبحانه وتعالى لكم في السير مع علي بن أبي طالب أن تأكلوا من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، والتكذيب لم يحصلوا به، حتى كما ورد في الأحاديث لو هجمت السباع في آخر الزمان لغلبتكم، في آخر الزمان لغلبتكم. ماذا ورثتم من إصلاح ذات البين ودفع علي بهذه الشبهة؟ لقد احتال إبليس لعنه الله تعالى أن يغريكم بالأموال، كما الدجال الذي يظهر لك جبل من خبز فإنه يكون جبلا من نار. أيها الأمة عليكم أن تلتفتوا
أن ثمن التطاول على ولي الله وعدم طاعته وعدم السير في ولايته يورثكم خسرانا مبينا وقتل وتشريد، ولا يمكن أن تحصلوا فيه أمان لا لأنفسكم ولا لأعراضكم. إن هذه الأمة لا صلاتها ولا تلاوتها للقرآن ولا من تشبث بقبر رسول الله كان هذا ضمانا له من وقعة الحرة التي حصل فيها، أنه لم تبقى بكر في تلك المدينة إلا وافتضت، وقد أولدت 3500 ولد من ابن الزنا من أولاد البكر، ولم ترحم شيوخكم ولم ترحم شبابكم، وكانت الدماء والروث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ينطلع على بعض العقول أنه إذا تخلى ولم يخضع لأمر الإمام ونهج الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه يريد بذلك إصلاح، سيكون باغيا وسيتحمل كل الدماء التي ستأتي على عنوان هذا البغي. ولا يمكن أن يكون المصلح إلا مع حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ولو بقوا مع موسى عليه السلام لبقوا أكلا من ذلك المن الذي هو غذاء لا يمكن أن يتصوره أحد، ولا يمكن أن يماثل ثومها وبصلها. احذروا عدم الخضوع لولي الله ولما أمر. ألم يكن ملتفت حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة إذا سلكت الواد وبقي علي لوحده، قال له فاسلك الواد الذي سلكه علي لسلمان، أن الصلاح مع القلة وليست مع الكثرة، وأن الكثرة يمكن أن تولد قتل وتدمير ودمار وخراب. هذا من أهم ما سقطت فيه الأمم، هذه الجنود التي أتحدث عنها هي أهم ما سقطت به الأمم عبر التاريخ. واقرأوا لشعيب، إن الله سبحانه وتعالى عذب قومه لبخس في الميزان، فكيف يمكن أن يصنع بك لو أنك ستتطاول على أمر الإمام وولاية الإمام؟ نعم، الإمام باب الحطة، والله يعذب البشر بالذنوب، وما لم ينصب هذا الباب سيعذبكم الله سبحانه وتعالى بذنوبكم، ولا نجاة لكم حتى تحط الذنوب عند هذا الباب. احذروا، لا يتصورن أحد أنه يدعي الإصلاح ويتصور أنه يصلح كثير من الناس التي رفضت نصرة علي عليه السلام حينما طرق الأبواب مع سيدة النساء، قالوا إنما أردنا إصلاحا وحقنا للدماء، وما هي إلا أيام وإلا ما وجدنا الدماء سرت في الأمة وما لا انتهت لحد يومنا هذا. لذلك قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال تخضع رقابهم، يعني بني أمية، وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر عجل الله فرجه وقوله إنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، أي القرآن. ولذلك قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربانيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، الله وعدهم الجنة، قاتلوا. وكأي من نبي قاتل معه ربانيون، من المسمى رباني؟ المقاتل مع النبي. وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما استكانوا والله، كانوا خاضعين، بذلوا الدماء وما رأوها أنها ماذا؟ مشكلة في حياتهم، بل هي خدمة لماذا؟ لنبي الله. ويقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى قضية العذاب الله بيرحم الأم بالعذاب، ما استكانوا لربهم، ما رجع، ما خضع، ما صنفوا الموازين. إذن الخضوع، فلسفة البلايا هي للوصول إلى ماذا؟ لمقام الخضوع، والخضوع هو لماذا؟ لولي الله. اللي بيفهم هذا المفهوم بيفهم بلايا آخر الزمان شو سببها، واللي بيفهم هذا المفهوم بيفهم ليش الله بده يضله يدق لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بس شو قال؟ بشر الصابرين، البشرى للمنتظرين مش لهم، قال الصابرين هن المنتظرين. إذن البلاء للوصول إلى ماذا؟ للخضوع. وهذه الأمة سيبقى في آخر الزمان فيها السيف والدماء والبلايا حتى تخضع وتشهد أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. سبيل الله هو الإمام وأمر الإمام.
وعن علي عليه السلام لذلك قال فلقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن الوصول إلى الاستكانة لمقام الربوبية التي مظهرها حضرة من صاحب الزمان وأشرقت الأرض بنور ربها. عن علي عليه السلام في قوله تعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أي لم يتواضعوا في الدعاء ولم يخضعوا ولو خضعوا لله عز وجل استجاب له.
فاخضع لله. بس أي الله؟ يعني تدعي من غير ولاية الله ليس بالله. هذه صورة أنت خلقت بذهنك.
كتب الرضا علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله أن علة الصلاة أن إقرار بالربوبية لله عز وجل وخلع الأنداد، أي ند من غير الله خلعه، البراءة، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب. هو الإمام يدلك تخضع للإمام تقول له كيف أصلي؟ يقول لك صلي هكذا، تقف بين يدي الله وتسأله بما أمرك الإمام. وعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل. هذه الحركات اللي أنتوا عم تقوموا فيها إنما هدفها ماذا؟ أن لا ترى لنفسك خيار. معناته الله شو بده حتى سوي. وقال أمير المؤمنين عليه السلام طلبت الخضوع فما وجدت إلا بقبول الحق اقبل الحق فإن قبول الحق يبعد من الكبر. خلص حكم لك هيك اهخل. لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت حتى لو كان على حسابي. إيش المشكلة؟ مهم أنقذني. ولو مشيت أنا بالطريقة النفسية اللي بدي أمشي فيها لكون في جهنم، فله المنة وله الحمد. وفي فقه الرضا عليه السلام عليك بطاعة الأب وبره والتواضع والخضوع والإعظام والإكرام له وخفض الصوت بحضرته، فإن الأب أصل الابن والابن فرعه، ولولاه لم يكن بقدرة الله. يعني الله سبحانه وتعالى أذن أن يكون هذا علة لهذا. وعن المفضل قال سمعت مولاي الصادق عليه السلام يقول كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا. خلاص شيل هالثوب اللابسه من الأني وانت شيله يا رب. أنت الحق، أنت المتعال، وليك له الطاعة، نبيك له الطاعة. حين ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل كل شيء في أمرك يأتمر ويستجيب لك. قال له هب لي من قلبك الخشوع. كسروا له القلب، ما تقول أنا وأنت، لا أنت اللي كيف بينكسر الأسير. وجد نفسك أنك مأسور بيد ملك، مظهر صغير من مظاهر الله، والملك مأسور وغيره كلهم مأسورين بالإرادة الإلهية. ومن بدنك الخضوع، ما توقف وقفة المتجبرين أمام الله. ومن عينك الدموع، هي لدلالة على ماذا؟ شدة خشوع القلب. ولذلك في عنوان التطاول قارون كان أول طغيانه أنه تكبر وأراد أن يستطيل على من؟ على موسى. كيف كانت استطالته؟ إلا قارون أنت ماني ما حكيت شيء لموسى. قد يدعي واحد أنه أنا ما حكيت شيء، ما وجهت له الكلام، ما أذيت في كلمة. خروج قارون بأربعة آلاف من الفرسان مع أحصنتهم التي هي مرصعة بالجواهر كانت استطالة على ماذا؟
على موسى، وأن موسى عليه السلام قال يا رب إن قارون آذاني، فقال مر الأرض تطيعك، وإذ به يأمر الأرض تبتلع قارون إلى كعبه يستغيث، تبتلع إلى ساقيه يستغيث إلى ترقبته، لأن يقول له دخيلك يا موسى. فهم موسى وعلم أن هذه الاستغاثة كاذبة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأن هذه تصوير الدنيا في أعين الناس وبهجتها، وأن مقام الزعامة يجب أن يكون مرصعا بالجواهر، سوف يضل المرء في عن طريق، وسوف تتوجه الأمة جميعا إليه، لأنه يا ليت لنا ما لقارون، مش هيك الليات وصاروا لا يضمن، سوف لا يضمن على قلب أن يبقى على دين الله، فأمر الأرض بأن تبتلع. ولذلك عن أبي جعفر عليه السلام، نعم، قال قراء القرآن ثلاث، وديروا بالكم لهذه الرواية يا أخوان، رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس. ديروا بالكم الاستطالة مش بس بالمال، أمرار والعياذ بالله بالعلم، بس الواحد بده يستطيل على من هو دو أمرار بتلاوة القرآن. الاستطالة بحد ذاتها الله سبحانه وتعالى ما بتيئة. نعم، الاستطالة على عدو الإمام عبادة، ولذلك في الحرب هذه وقفة وهذه صيحة وهذه سرقة لا أحبها إلا في الحرب، كما ورد أن التكبر في الحرب عبادة. نعم، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح فلا كثر الله هؤلاء. يعني أنت لا مش هيك، هيدي في بهالبي مثلا، هذا الحرف ما خرج بالضاد أو نعم هي لا بأس بها، يعني أن يتلو الإنسان صحيحا، ولكنه ليس الوقوف عندها هي المشكلة، ذاك ضيع الحدود وحاول أنه يستطيل، هذا لا وأفلا عند الحروف وما استفاد من معاني. الإمام شو بيقول؟ فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن. ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. هذا اللي تفكر يا رب كيف بعالج هالتكبر، شو الآيات اللي بتذكرني فيه حتى ما كن حسود، حتى ما كن لئيم، حتى ما كن بخيل. أحد صار يفكر بالقرآن شو الحلول، لذلك قال دواء القرآن على داء قلبه. فأسهر به ليلة وأظمأ به نهارة وقام به في مساجده وتجافى عن فراشه فبأولئك اسمع، فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء، وبأولئك يديل الله عز وجل من الأعداء. حصن صغورك، إذا شفت هؤلاء لا تظلمهم، لأنك بتكون ظلمت نفسك لأنهم أمان لك. وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. أعز من ماذا؟ من الكبريت الأحمر. وقال زين العابدين عليه السلام الذنوب التي تنزل النقام شو هي؟ قال عصيان العارف بالبغي، تبغي على العارف بالله، والمراد من العارف معرفة حديث آل محمد وسبيله، يعني هو مو من عنده، جايب هذا الكلام من أئمته صلوات الله عليه. هذه بتنزل النقام، قال له عصيان العارف بالبغي والتطاول على الناس والاستهزاء بهم والسخرية منهم، وبشر من يصنع هذا بنزول البلاء عليه، بنزول نعم مو البلاء النقمة، النقمة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حقره الله يوم القيامة مثل الذر مثل النمل في صورة رجل حتى يدخل النار. كما أن الاستطالة على ولي الله الاستطالة على الضعفاء أيضا كذلك الأمر، لأن الله أمرك أن تكون كالرجل الواحد والأخوة، ما أمرك أنت والله مدير بنك وأنت جاي تتدين أنا بتطاول عليك، بالأخير هذا إنسان
وعن القاضم عليه السلام يقول: يا هشام، إياك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك، فيمقتك الله فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك. وكن في الدنيا كساكن الدار ليس له، إنما ينتظر الرحيل. حتى العالم ما تستطيل على الشيخ، بل علمهم ليهتدوا وارحل، واعتبر أنهم رسل الله، رسل رحمة الله إليك، فإذا علمتهم فقد غفرت ذنوبهم. نعم، هذا في عنوان الاستطالة. وفي عنوان القصد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عدة آيات للأمة المقتصدة التي هي سائرة على صراط مستقيم وتابعة للإمام. فقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى 3 فرق: فرقة مقتصدة، وفرقة ضالة ضايعة، وفرقة سابقة بالخيرات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن الفضل الكبير بعنوان سبق الخيرات. لذلك قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: نحن المعنيون بماذا؟ بسبق الخيرات، سابق بالخيرات. وأشياعنا الأمة المقتصدة، ومن خالفنا فهو ظالم لنفسه. مش الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الشرك لظلم عظيم، حينما تشرك في أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو أمر الإمام، فإذا أنت في الظلم. وإذا كنت ظالما لنفسك أي قائدها إلى ماذا؟ إلى جهنم. والطائع لولي الله قائدها إلى ماذا؟ إلى الجنة. والسابق بالخيرات هو مقام هذه الإمامة. ولذلك قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. منهم أمة مقتصدة، يعني سائر على عنوان الاستقامة، سائر على عنوان ماذا؟ الاستقامة. ولذلك قال علي عليه السلام: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذه التي تنجو، السائرة خلف. لذلك حبيب النجار رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه: أأتخذ من دونه آلهة؟ من دونه والله لا، بإذنه. الله خليك تسجد لشوية حجارة، دعم يسجود لا، ولكن توجهك للحجارة. نعم. ولذلك عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال: ولو أنهم أقاموا الولاية. وعن زيد بن علي في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، قال: سبيلنا أهل البيت القصد والسبيل الواضح. سبيلنا أهل البيت القصد والسبيل الواضح. أيمتى يصبح الإنسان يتمنى السير خلف الولي؟ إذا غمس في ماذا؟ في البلاء. ليكو فرعون وقت اللي غرق قال: آمنت بإله موسى. وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وضع التطاول مقابل الاقتصاد الذي هو الإيمان بماذا؟ بآياتنا. لذلك قال: وما يجحد بآياتنا، أضاف بعد ماذا؟ بعد عنوان الاقتصاد. نعم. في الكافي قال أبو عبد الله: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي مقابله العدوان، مقابل القصد العدوان. وربما يعتدي الإنسان بمخالفة أحكام الله، وربما يعتدي ويظلم نفسه بشهواته وطاعته وإطلاق هوى نفسه واتخاذ هواه إله، وربما يصل الاعتداء والعياذ بالله إلى الناس بحيث لا يقيهم، لا يقوم فيهم بحق الله في الأعطاء أو بإقامة حد الله عز وجل، فهو أيضا كذلك الأمر معتدي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والذين اعتدوا في السبت أنهم ماذا صنعوا؟ أمرهم الله أن لا يصطادوا في يوم السبت. كيف اعتدوا؟ لا، حفروا الخنادق وخلوا مية البحر تفوت على الخنادق مع السمكة، حطوا لها أكل وبعدين سكروا شوي على الخنادق، قالوا له يا رب ما اصطدنا نحن. لك قديش مناكد الله سبحانه وتعالى سماهم معتدين. ديروا بالكم الله ما بيخفى على الحبك، ولا الأمم السالفة ما تفكروا انها حبكت والتفت. هني ما اصطادوا من البحر ولا جابوا هني السمكة، هني شقوا الأخدود وجروا عليه ماء البحر، بس حطوا شوية طعام بالأخدود وهني سكروا الباب، تركوه للأحد ليشلوهم من جوا. مع أنه الله سبحانه وتعالى كان عم بده يفرجين النفسية المعاندة وليست منقابة، متطاولة وليست خاضعة. ولذلك قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما تمثل مثل حكايتكم مجرم، قيم عليهم حد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا الذي لا يعرف اسم من الأمم السابقة وحكم في هذه الأمة كيف ينصب نفسه على الناس خليفة، وسمى كل الأسئلة بني إسرائيل من اليهود والنصارى لأنها معضلة عليه. لذلك قال الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. يعص الله ويتعدى حدوده، يعني يتجاوز الإمام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أني مرأت الاقتصاد والعدوان قبل التهيئة التي هي الإصلاح، حتى ما يفكر الواحد أنه ما أني هون عبحلة وهون عبحلة، هو عب يؤمر بالإصلاح. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى والتي هي ولاية محمد وعليه، ونهانا عن الإثم والعدوان والتي هي ولاية غيره، وقد وردت هذه في كثير من الأحاديث. من يريد الإصلاح في ولاية الإثم والعدوان هو في الإثم والعدوان، وليس هو ظالم وليس ماذا. لذلك قال الله: فأولئك هم الظالمون. إذا تعديت ما أذن لك الله تكون ظالما. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى يبشرهم بعذاب. ولذلك قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان ملتجئين لولاية فلان وفلان. واتقوا الله، كيف تطلع التقوى؟ اتباع أمر الله ولاية ولي الله. إن الله شديد العقاب، يعدهم الله سبحانه وتعالى بشدة من العذاب. وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. كانوا يأكلون حق بني هاشم وحق الإمام، وقد سماه الله سبحانه وتعالى سحتا. ولذلك قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقلت لكم كيف عنوان الاعتداء، وأيضا هذا ما عليه الارتحال وما عليه التشديد أيضا كذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى اعتبره عدوان كما كان عليه الخوارج. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قولك أيضا هذه حرام وهذه حرام من غير معرفة ماذا؟ اعتداء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. كيف
بيذهب لك عقلك بالخمر والميسر وساعتها بيوقعك بالقتل؟
نعم، والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لذلك المعتدي ليس محبوب عند الله، إن الله لا يحب، نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أولئك هم المعتدون. لما بيعمل حساب أولياء آل محمد هو حقيقة المعتد.
نعم.
عن أبي جعفر فيما أورده الكليني رضوان الله تعالى عليه قال: إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحق. خلاص، نحن رسمنا لك الحدود، نحن رسمنا لك الحدود فاتبعها. قال أمير المؤمنين: أيها الناس، إن السباع همتها التعدي، وإن البهائم همتها بطونها، وإن النساء همتهن الرجال، وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون، جعلنا الله وإياكم. يعني يا سبع يا بهيمة يا مار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في عنوان التهيئة التي هي فعل إلهي وصبر العبد على الأمور حتى تحصل، قال الله سبحانه وتعالى في هذا المثال أنه أراد ببعض الفئات إصلاحا، فقال: إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالإصلاح مرة يكون متعلق بالزمان، مرة يكون متعلق بالفعل. ربما يكون نعم هذا هو أمر الإمام، لكن إذا أظهرته في زمن بني أمية فعليك لعنة الله، وإذا أخفيته بعد زمن بني أمية فعليك ماذا؟ لعنة الله. إذن مرة يكون متعلق بأصل المفهوم ومعرفته، ومرة يكون متعلق بزمانه وبمكانه. ولذلك قال الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كانت قاضي الله عز وجل أنه تكون دولة إبليس بهذا الزمن، فلذلك بيزيح المؤمنين وبيقول لهم شوفوا شي كهف وعيشوا حياة. لذلك قال سيد الشهداء: إني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت أطلب الصلاح في أمة جدي. كيف أطلب طلب الصلاح؟ أول أمر في طلب الصلاح أنهم دعاهم إلى ولايته، ولم يقل أي عنوان آخر، مع أن في هذه الأمة كانت الدماء تسيل وإلى غير ذلك. نعم، هو عيب على يزيد بأنه شارب الخمر قاتل النفس المحترم حينما طلب البيعة، وليس حينما خرج. قال: إني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت أطلب الصلاح في أمة جدي محمد، أريد آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وكما هو معلوم في إجماع الروايات أن رأس المعروف ولايتنا أهل البيت، وعدونا هو المنكر. أسيروا بسيرة جدي أرضى منكم الإسلام وعدم إظهار البغض لنا، لأن المبغض بزمن رسول الله كان يطرد، وما كان حدا يسترجي يقول ببغض سلمان، مش أمير المؤمنين سلمان، ما كان حدا يسترجي يقول أبغض. وسيرة، نعم، أسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق وهو أحكم الحاكمين. هذه دعوة الإصلاح. ولذلك قال الصادق عليه السلام: من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح، وما يقابلهما عنوان البغي. قال الله: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. وقد أنزل الله لهم ولاية الأئمة فرفضت، وهناك آيات كثيرة أن البغي كان
أنهم بعدما اعترفوا لعلي عليه السلام ولولده بالولاية بغوا على هذا العنوان، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ليش الغضب على غضب؟ لأن الغضب الأولاني كان بما تكن فيه صدورهم وقلوبهم، الغضب الثاني أنه أظهروا هذا العنوان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا اللي بينشرك فيما لم ينزل به سلطان قول، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله هيك بده، الله هيك بده. يقال أن الفواحش في كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه: أعداء آل محمد هم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما بان وما لم يبن، يعني ما كتم وما أظهر. ولذلك قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا. بغي ليش؟ نريد يعتدي عليهم. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: العدل شهادة الأخلاص وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، والإحسان يأمر بالعدل، والإحسان ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والإتيان بطاعتهما، وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين أيضا كذلك الأمر، والأئمة من ولده، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم. وفي روايات بتسمي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن مقام البغي دائما في الاسترخاء يقول. ولذلك قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقلت لكم تابوت السكينة اللي كان يفتحوا فيه الملوك ويفتح البلدان ويهزموا ويأتي بالزرع الكثير، حتى أن الرجل كان ليذري على الصخر مع الرمل فينبت، ماذا؟ فينبت له الزرع بسبب بركة هالتابوت. صار قد ما أضخموا بالنعمة صاروا يلعبوا فيه الأولاد على الطرقات. ولذلك قال رسول الله: إن أعجل الشر عقوبة البغي. دائما البغي الله سبحانه وتعالى ما بيدخل على الآخر، بيعطي بالدنيا وبيرجع برده إلى أشد العذاب. ولذلك عن أبي عبد الله قال: يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعدلان عند الله الشرك. ما تحبوا علي حسدوه وسوسوه أنه هذا رح يملك ويصيروا عبيد أنتوا تحت إيده، مع أنه أنتوا رح تصيروا عين الرحمة تحت إيده، ورح تصيروا أعزاء، رح تصيروا ملوك. بيجي الشيطان بيوسوس لهم لمقام الحسد. عن مسمع أبي سيار أن أبا عبد الله عليه السلام كتب إليه في كتاب: انظر أن لا تكلمن بكلمة بغي أبدا وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك. وعن الكافي عن أبي عبد الله قال: الذنوب التي تغير النعم البغي، الذنوب التي تغير النعم البغي. وفي الكافي عن أبي جعفر قال: إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقوب البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه. يعني هذا فلان لك شو عم بيسوي، هذا فلان لك شو عم بيسوي، هذا ما طلع بنفسك قاعد عم تبغي عليه، ما هم موجودين فيك. لذلك قال: وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعني. وقال أمير المؤمنين: من سل سيف البغي قتل به. من سل سيف البغي، وأنا حينما أقول إمام يعني فيما أمر في الأصول والفروع وفيما أمر في الأحكام، هذا كله إمام. يعني إنما مرادي من الولاية ليس عنوان أنه فقط إيه ولاية وانتهى، لا، مرادي أصلنا ومن فروعنا كل بر، كما عبرنا
في جنود العقل والجهل. نعوذ بالله السميع العليم أن لا نكون خاضعين لله ولرسوله وللأئمة ولأوليائهم ونعوذ به أن نتطاول عليهم، ونسأله القصد في استقامة الطريق وعدم العدوان، وأن نكون من أهل معرفة لنكون أهل صلاح فلا نكون بذلك بغاة. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ارحمنا وعجل لوليك بالفرج، واجعلنا من خدامه وأعوانه، انصر ناصريه واقتل خاذليه، ودمدم على من نصب له، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.